نواصل سيداتي وسادتي متابعة الفقرات المختارة لهذه الساعة، حيث سنلتقي في ختامها بالزميلة سميرة علي مندي في حلقة جديدة من برنامجها عراقيون في المهجر، وضيف اليوم هو الشاعر عدنان الصايغ. أما الآن فنبدأ تقارير إذاعة العراق الحر من عمان، حيث التقى مراسلنا حازم بيضين بالمحلل السياسي عريب الرنثاوي حول ملامح النجاح أو الفشل في نتائج مؤتمر بغداد لدول الجوار الذي اختتم عمله يوم السبت. الرنثاوي يعتقد أن محاولة الأطراف المجتمعة في هذا المؤتمر ربما تعطي بارقة أمل، وأنه من السابق لأوانه التكهن بأن النجاح سوف يكون حليف هذه المحاولة.
بين آمال النجاح والخوف من الفشل، انتهى مؤتمر بغداد الذي انعقد أمس جامعا التناقضات والأضداد، من مطالبين لدول الجوار بضبط حدودها إلى المطالبين بجدولة انسحاب قوات التحالف من العراق، بغض النظر عن جاهزية الحكومة العراقية وقدرتها على ضبط الأوضاع الأمنية المتفجرة. إذاعة العراق الحر سألت المحلل السياسي عريب الرنتاوي عن ملامح النجاح أو الفشل، فقال:
أعتقد أن هذا المؤتمر يشكل نصف نجاح ونصف فشل، بمجرد انعقاده سجل نجاحا، ولكن عدم التوصل إلى توافقات أعتقد أنه من السابق لأوانه القول بأنه كان بالإمكان أصلا الوصول إلى اتفاقات بين أطراف خبرت الخلاف والتنازع طوال سنوات بل وطوال عقود، وبالذات الولايات المتحدة وإيران، لكن أن تلتقي كل هذه الأطراف على مائدة واحدة هو قبول ضمني مراوغ من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بتوصيات بيكر هاملتون، ووجود سوريا وإيران على مائدة المفاوضات إلى جانب أطراف إقليمية أخرى أعتقد أنه بداية مقاربة مختلفة لم تعهدها هذه الإدارة منذ 11 من سبتمبر، وإن كانت قد تضمنها تقرير بيكر هاملتون، بل وشكلت الفلسفة الرئيسية للتوصيات التي خرج بها بيكر هاملتون. هي بروفة لمؤتمر قادم، هي بروفة لحوارات لاحقة، أعتقد أنها ربما تعطي بارقة أمل، وإن كان من السابق لأوانه التكهن عما إذا كان النجاح سوف يكون حليف هذه المحاولة. لكن ما أود أن أؤكد عليه في النهاية هو أنه إذا لم يقدر لهذا المسار، وإذا لم يقدر لهذا الخيار الشمولي الاحتوائي الذي ضم الجميع على مائدة واحدة، إذا لم يقدر له النجاح، فأعتقد أن وضع العراق القادم سوف يكون أصعب بكثير مما شهدنا خلال السنوات الأربع الفائتة.
كان هذا المحلل السياسي عريب الرنتاوي متحدثا عن ملامح النجاح أو الفشل في مؤتمر بغداد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في أربيل، حيث يحتفل الشعب الكردي بذكرى اتفاقية السلام في 11 من آذار من كل عام. القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان فلك الدين كاكائي أكد أن هذه الاتفاقية هي انتصار للحركة الكردية وأنها مهدت الطريق إلى الفيدرالية. عبد الحميد زباري والتفاصيل.
في 11 من آذار من كل عام يحتفل الشعب الكردي في إقليم كردستان العراق بإحياء ذكرى الاتفاقية المسماة باتفاقية 11 آذار أو بيان 11 آذار التي وقعت في 11 من آذار عام 1970 بين الحكومة العراقية والزعيم الكردي ملا مصطفى البارزاني، والتي منح بموجبها الحكم الذاتي للكرد في كردستان العراق. وبموجب هذه الاتفاقية اعترفت الحكومة العراقية بالحقوق القومية والثقافية والسياسية للكرد، مع تقديم الضمانات لهم بالمشاركة في الحكومة العراقية واستعمال اللغة الكردية في المؤسسات التعليمية. ولكن هذه الاتفاقية أجهضت بعد 4 أعوام من توقيعها. ويؤكد فلك الدين كاكاي كاتب وقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان العراق أن هذه الاتفاقية انتصار للحركة الكردية ولهذا يحتفلون بها كل عام، وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر:
مع تهانينا بذكرى اتفاقية السلام، اتفاقية 11 آذار التي كانت انتصارا لقوى السلام في العراق وانتصارا للحركة التحررية الكردية في تلك الفترة، أي عام 1970 حتى عام 1974، وهي اتفاقية ستبقى ذات أهمية كبيرة، لأن هي التي مهدت لحتى هي التي مهدت للفيدرالية، وتضمنت الاتفاقية للمرة الأولى في تاريخ العراق، في تاريخ الدولة العراقية، على الاعتراف الرسمي بالشعب الكردي كقومية مستقلة، وأيضا كأطراف باللغة الكردية ومجموعة من المكتسبات القومية الكردية سواء ثقافية أو سياسية أو إدارية. وبموجب الاتفاقية شارك الحزب الديمقراطي الكردستاني بخمسة وزراء في الحكومة المركزية في بغداد، وكان من المقرر أن يكون نائب رئيس الجمهورية كرديا مرشحا من قبل الديمقراطي الكردستاني والبرزاني، لكن ذلك لم يتم الاتفاق عليه بسبب أن الحركة الكردية رشحت الأستاذ حبيب محمد كريم الذي كان سكرتيرا للحزب آنذاك، رشحته ليكون نائما رئيس الجمهورية العراقية.
وأشارك كي إلى أن المفاوضات استمرت لعدة أعوام لحين الوصول إلى هذه الاتفاقية، مشيرا إلى وجود ضغط دولي في حينها على الحكومة العراقية لإصدار البيان المسمى ببيان 11 آذار.
المفاوضات للحل السلمي للقضية الكردية كانت موجودة بين الحكومة العراقية وقيادة الحركة الكردية برئاسة البرزاني منذ سنوات طويلة، وجرت اتفاقية مفاوضات عام 1962 ثم 1964 و1965 جرت عقدة اتفاقية أخرى بين قيادة الحركة الكردية والحكومة العراقية آنذاك. أواخر عام 1969 حينما جاء البعث إلى الحكم، كان البعث في الحكم، بدأ حزب البعث بإجراء اتصالات مع قيادة البرزاني، وكان في تلك الفترة كان الاتحاد السوفيتي أيضا دور في حل القضية، في الحل السلمي في دفعه، وكانت شخصيات بارزة مثل عزيز الشريف كان رئيس سكرتير مجلس السلم والتضامن في العراق وشخصية عالمية. ومن الجانب الكردي كان البرزاني شخصيا يشرف على المفاوضات، وبمشاركة المرحوم الفقيد إدريس البرزاني وسامي عبد الرحمن وصالح اليوسفي ونوري شاويس وحبيب محمد كريم ودكتور محمود عثمان، إضافة إلى الرئيس البرزاني كان أيضا يعني طرف رئيسي في المفاوضات، والمرحوم نافذ جلال.
وأوضح كاكي أنه بعد 4 سنوات من التوقيع على هذه الاتفاقية تراجعت الحكومة العراقية عن الوعود التي قطعتها للكرد وعملت على إجهاضها، وقال
تكلت الجهود بصدور هذه الاتفاقية المهمة جدا، وهي إلى أن وثيقة موجودة تعتبر من الوثائق المهمة في تاريخ الحركة الكردية وفي تاريخ العراق، رغم كل المآسي ورغم أن النظام العراقي حاول تخلص من الاتفاقية وإجهاضها وإفراغها من محتواها، فإن القيادة الكردية تمسكت بالاتفاق حتى اللحظة الأخيرة، رغم قيام حكومة صدام حسين بمحاولة اغتيال البرزاني مرتين في تلك الفترة ومحاولة اغتيال إدريس البرزاني، وقامت الحكومة العراقية بتشكيل كتل وأحزاب وزمر كارتونية وإرسال التفجيرات، وأول سيارة مفخخة انفجرت في كردستان في تاريخ العراق في حاج عمران 1971.
كان هذا فلك الدين كاكي، الكاتب والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان العراق، متحدثا إلى إذاعة العراق الحر عن اتفاقية 11 آذار بين الحركة التحررية الكردية والحكومة العراقية السابقة. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. بعد ما ندرب شاي توا وقستير دار جان تفلي من جلساي توا لقلبي تشاري تو ضرونا چي بردوا روش باشكي تو ما قرتوني هر شوا شیکم بلد شا کتازه لدای کبو تو خواهد جیم مهیم به تو سخت جیان شپوله کم لداری آواره و سرگردان
آخر هاتی عزیزم ای کشا کردی نازدار مطلی تنیا و مندوم بخیر هاتی از هر شا سالانی کادلینه بودرختی کن سال بوبالنده عشقی تو سگر مهیرانم با
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعادة أوقاتكم مستمعين الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر.
ليس ما أحمله في جيوبي جواز سفر وإنما تاريخ قهر حيث 50 عاما ونحن نشتر العلف والخطابات وسجائر اللف حيث نقف أمام المشانق نتطلع إلى أجثاثنا الملوحة ونصفق للحكام خوفا على ملفات أهلنا المحفوظة في أقبية الأمن حيث الوطن يبدأ من خطاب الرئيس وينتهي بخطاب الرئيس.
كان هذا مقطعا من قصيدة العبور إلى المنفى للشاعر عدنان الصائغ الذي سيكون ضيف حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربته في الغربة. ولد الشاعر عدنان الصائغ عام 1955 في مدينة الكوفة قريبا من نهر الفرات. بدأ الكتابة منذ سن مبكرة. في عمر 10 كتب أول قصيدة، وكانت عن مرض والده الذي كان يرقد في مستشفى الكوفة. وقد بكت والدته حين وقعت القصيدة بين يديها صدفة، وعبر عن دموعها فيما بعد بأنها الشهادة الأولى في حياته الشعرية. أول كتاب اشتراه كان ديوان دعبل بن علي الخزاعي. أكمل المرحلة الابتدائية في الكوفة، بعدها أنهى الدراسة المتوسطة. عام 1973 انتقل إلى بغداد ليلتحق بأحد المعاهد الزراعية بدون رغبته. وبين الكتب ومقهى أم كلثوم والأرصفة والأصدقاء عاش الشاعر عدنان الصائغ صخبا شعريا بعيدا عن دوائر الأدباء والإعلام. عام 1976 يساق إلى أداء الخدمة الإلزامية جنديا، ويسرح عام 1979، لكن اشتعال الحرب الإيرانية العراقية عام 80 يعيده إلى صفوف الجيش ليخدم هناك لحين انتهاء الحرب عام 1989. وخلال تلك السنوات عمل الشاعر عدنان الصائغ في العديد من الصحف والمجلات العراقية. وعلى الرغم من أنه لم يكن ينتمي لأي حزب أو حركة سياسية، إلا أن أشعاره كانت تجسد هموم ومعاناة العراقيين، وهذا ما لم يكن يعجب السلطة.
أنا لم أكن بحياتي سياسيا، ولم أحاول أن أكون أحمل فكرة سياسية، لأنه أعتبر أن الشعر هو السياسة بعينه، هو الحزب هو الشعر. وقالوا لي لوركا، وأنت يا لوركا إلى أي حزب تنتمي؟ قال أنا أنتمي إلى حزب الفقراء. أنا أنتمي إلى إلى وطني وناسي وأهلي ونخلي ومائي وسمائي، فلم أكن أفكر بأي حزب. لكن السلطات العراقية لا ترضى على المواطن أن يكون دائما خارج سياقاتها وخارج إطاراتها، فكنت في قصائدي دائما خارج هالتوجهات. يعني أصدرت بعض الكتب الحرب مشتعلة، وأصدرت ديوان العصافير تحب الرصاص، وأصدرت غيمة الصمغ، أنه السماء عبارة عن صمغ تتسق بالإنسان، أنه لا 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 حرية لا منفذ له، وأصدر ديوان سماء في خوذة. هذه كان لم يكن خطابا مباشرا أو سياسيا تعريضيا، لكنه كان خطابا مبطنا. كمية القمع في العراق لا تسمح لأي شاعر أو كاتب أن يقول رأيه بصراحة مطلقة، وأنه يتعرض للقتل أو التصفية في لحظات. لكن اخترت الأسلوب أسلوب الكتابة المبطنة، واستطعت أن أصدر هذه الدواوين. لكن في الأيام الأخيرة أو في السنوات الأخيرة السلطة بدأت تكتشف هي بذكائها المحدود أو من خلال مخبريها وما أكثرهم، أن هذه القصائد هي بالأساس هجو لنظامها ولأفكارها ولسياستها، فبدأت تزيد الخناق عليها.
في صيف عام 1993 يغادر العراق هربا من مضايقات النظام السابق، لتبدأ رحلة الهجرة والاغتراب في حياة الشاعر عدنان الصائغ.
لقصيدة عرفت في العراق كثيرا عنوانها خرجت من الحرب سهوا. فعلا خرجت من الحرب التي عشتها 8 سنوات قاتلة وطاحنة في الجبهات وفي المعارك وفي أكثر من ميدان، خرجت منها صدفة. دعيت إلى مهرجان جرس في 93، وكانت مسرحيتي الذي ظل في أذانه يقظاً تعرض في بغداد، وقد أثارت استياء السلطة لبعض الفصول التي لم تكن تتناسب مع التوجهات السياسية والفكرية وأيضاً خارج على الرقابة، وأثارت تحفيز للجماهير أو للناس اللي شافوها. لهذه الضغوط خرجت لأول يعني أول فرصة توحت لي في مهرجان الجرش، دعيت إليه في عام 93 في الصيف، وغادرت الوطن. ومن ذلك الوقت وأنا هنا أعيش هذه الغربة في اختلاف المنافي. في البداية كنت في الأردن، ثم اتجهت إلى بيروت، ثم من بيروت عشت في السويد 7 سنوات بصقيعها وغربتها ووحشتها، ثم انتقلت قبل 3 سنوات إلى لندن.
وعن سنوات الغربة وقساوتها يقول الشاعر عدنان الصائغ:
في لحظات خروج الأولى المنفى كنت أتذكر كلمة ناظم الحكمة: يا لحياة المنفى من مهنة شاقة، وتعجب. لكن بعد مرور سنوات على وجودي في المنفى أحسست كمية الحزن وكمية الألم وكمية الغربة التي تعتصر روح الشاعر عندما يكون بعيد عن وطنه. لا عز أي لأي إنسان له لقلبه لروحه من وطنه وأصدقائه ومرابع ذكرياته. الغربة كانت غربتي مزدوجة، غربة عن الوطن وغربة أيضا عن الواقع الروحي والنفسي والسياسي والثقافي اللي نعيش عن بعيدا عن وطننا. واجهت هذه المرارات بالجهد والصبر والكتابة، فكنت واصل ليلي بنهاري في الكتابة والقراءة، وحاولت أن من خلال الكتاب أن أفتح نافذة على العالم. واكتشفت أن الكلمة هي جسر الضوئي الذي يصلك بالعالم وبالوطن وبالحبيبة وبالصديق وبأي شيء يكون بعيد أو قريب عنك. في هذه المواجهات وجدت جمرة القصيدة تتوهج أكثر، وكنت أكافح أن لا تخمد جذوة الشعر في روحي التي تعيش هذه المنافل الباردة. فقد عشت في السويد أكثر من 7 سنوات، وهو بلد صقيعه لا يحتمل. كنت في مدينة اسمها لوليا، وتصل درجة حرارة إلى 35 تحت الصفر، وكنت أجابه يعني دائما أكون في أي مكان أحاول أن أحول هذا المكان إلى شيء أو ورشة شعرية، وبالتالي أن لا أضيع وقتا أو في الندم أو في الألم أو في الاستذكار أو كذا، وإنما كنت ما تخطر علي من هذه الأشياء وأدونها، وبالتالي تصبح عملا أدبيا وإبداعيا يصدر بعد فترة.
بعد سنوات الغربة الطويلة التي قضاها بين عمان وبيروت والسويد ولندن حيث يقيم حاليا، استطاع الشاعر العراقي عدنان الصائغ أن يعود إلى العراق بعد سقوط النظام السابق، لكنه عاد وترك العراق، وهذه المرة أيضا بسبب الكلمة.
كلمة هي دائما صليبنا وهي منفانا. خرجت من العراق بسبب الكلمة، وعدت إلى العراق بسبب الكلمة، بناء على دعوة طيبة وجهت لي من مهرجان المربد لعام 2006 في البصرة. فذهبت مع قصيدتي وقرأت هناك قصيدتي نصوص مشاكسة قليلا. هذه النصوص بعد ما جوبهت بعاصفة من التصفيق، لأنه كنت أحس الناس الجالسين منفعلين متفاعلين معها بشكل لم أشهده في حياتي، لكن أحد الميليشيات الظلامية توجه إلي بعد ما نزلت من منصة القراءة وأشار إلي بالتهديد أنه يعني سنقطع لسانك لأنك تهجمت على الدين. قلت أنا لم أتهجم على أي شيء، أنا قلت ربي واحد، لا سنيون لا شيعيون، ربي واحد، من أوله من صنفه فهو الجاحد، ربي واحد. هذه القصائد لم تعجب يعني هاي العقليات الميليشياتية الظلامية، لأنها تريد الدين أن تسيسه مثلما الدكتاتور يريد أن يحول الوطن كله إلى مساحة له. هم هؤلاء الظلاميون يريدون أن يحولوا الدين إلى قطاعية باسمهم، وكانوا يرون في هذه القصائد التي كانت هي مناجات روحي لله، أنت ترى ربك في النصل وفي الدم، وأنا أبصره في زرقة عينيها واليم، خلفاء 4 تركوا التاريخ وراءهم مفتوح الفم، وبقينا للآن ننشف عنهم بقع الدم، عجبي كيف لنص أن يشغل بامرأة تحمل أحطابا ويغض الطرف لمن سيؤول الحكم. هذه القصائد يبدو أنها ثارت استياءه وهددني، فاضطررت أن أخرج من القاعة وأذهب مباشرة أحمل حقائبي من الفندق وأغادر إلى خارج الوطن وأعود إلى منفايا من جديد بسبب الكلمة أيضا. وهكذا تجد أن الكلمة هي طوافنا الأول والأخير.
شارك الشاعر عدنان الصاغ في العديد من المهرجانات الشعرية التي أقيمت داخل العراق وخارجه، كما ترجم الكثير من شعره إلى الإنجليزية والهولندية والإيرانية والكردية والإسبانية والألمانية والرومانية والدنماركية واللغات السويدية والفرنسية، وأيضا صدرت له العشرات من المجاميع الشعرية، نذكر منها انتظريني تحت نصب الحرية، أغنيات على جسر الكوفة، مرايا لشعرها الطويل، ديوان نشيد أوروك الذي يعتبر من القصائد الطويلة. يقول في بعض أبياتها الشاعر عدنان الصائغ:
تتملكني رغبة في البكاء على صدرها، أين ما تترك العربات على الثلج، ما تتركين على درب قلبي، وأبكي إذا مر بي عاشقان فيسألني ساعدي أين خسر حبيبي، يلاحقني وتر نازف في الكمان على شارع الليل، أشنق نفسي بخيط ضياء نحيل تحدر من جسر باب المعظم، مرتعشا ستقاطعه المركبات، خسرنا البلاد خسرنا الأغاني، ورحنا نجوب المناف البعيدة نستجدي العابرين، ولي في الرصافة نخل وأهل ولكنهم ضيعوا في الهتافات صوت المغني، وعبود يرنو لصوت المحقق وهو يلملم أقواله الذابلة.
حصل الشاعر عدنان الصائغ على العديد من الجوائز والشهادات التقديرية، نذكر منها جائزة هيلمان هاميت العالمية للإبداع وحرية التعبير عام 96 في نيويورك، وجائزة مهرجان الشعر العالمي في روتردام عام 97، وأخيرا حصل على الجائزة السنوية لاتحاد الكتاب السويديين لعام 2005. عن أبرز نتاجاته الأدبية في المنفى ومشاريعه المستقبلية يقول الشاعر عدنان الصائغ:
بعد خروجي من المنفى كما قلت عام 93 أصدر ديواني تحت سما غريبة، ثم ديوان تكوينات 96، ثم نشيد أوروك هذه القصيدة الطويلة أيضا في 96. في عام 2001 أصدر ديواني تأبط منفى، هذا العام صدرت الطبعة الجديدة من نشيد أوروك، وأيضا ديوان أشتغل عليه حاليا هو يحمل اسم غريب قل اسمه إلا بعد صدوره خلال فترة قليلة إن شاء الله. هذا الديوان يعني يعتبر آخر نتاجي. أيضا صدر لي كتاب نثري هو عنوان المنفى الآخر تلك السنوات المرة، صدر عن مجلة تموز في السويد. أعمل أيضا على قصيدة طويلة لكن بشكل مختلف عن نشيد أوروك، عنوانها نرد النص، عمل متشابك يشتبك فيه التاريخ مع الواقع مع السياسة مع الدين مع كذا، وأيضا حاولت يكون نص مفتوح ونص جريء جدا يعني ليس له أي خطوط حمراء، تركته كما هو أن يكتب نفسه بنفسه.
كان هذا الشاعر العراقي عدنان الصائغ الذي يقيم في لندن، وقد حدثنا عن تجربته في الغربة والمصاعب التي واجهها، كما حدثنا عن أسباب هجرته وتركه للعراق وأبرز أعماله ونتاجاته الأدبية، ولم ينسى أن يحدثنا عن المشاكل التي واجهها عند عودته إلى العراق بعد سقوط النظام السابق وأسباب عودته إلى المنفى، وتعرفنا على نتاجاته وأعماله الأدبية الجديدة والتي ستطبع من قبل دار آفاق العربية في القاهرة. وبهذا أعزائي المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر مراسل إذاعة في القاهرة أحمد رجب الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. على أمل أن نلقاكم على خير دائما، هذه سمير عني مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نهديكم أجمل التحايا وأرقها وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحرة.